الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والأثر للمحاضرات والدروس العلمية للعلماء الكرام، قام بتسجيلها خبير التفسير أبو عبد الحي، جزا الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة.
نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فموعدنا اليوم إن شاء الله مع الحديث السادس من أحاديث المسند الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى، وهذا الحديث أورده الإمام مسلم عن ثلاثة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول زيد بن خالد الأنصاري أبو أيوب رضي الله تعالى عنه، وهو مشهور بكنيته لا باسمه. والثاني من حديث أبي هريرة، والثالث من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه جميعا. وأورده عن أبي أيوب من ثلاثة طرق، وعن أبي هريرة من طريق واحد، وعن جابر من ثلاثة طرق أيضا. وهذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها، فأخرج البخاري رضي الله تعالى عنه حديثي أبي أيوب وأبي هريرة، ولم يخرج حديث جابر رضي الله تعالى عن الجميع. الإمام النووي في شرحه لهذه الأحاديث الثلاثة عدها واعتبرها حديثا واحدا، ولذا دمج شرحها. وسنعمل إن شاء الله تعالى على فصل هذه الأحاديث، فنقرأ اليوم إن شاء الله طرق وألفاظ حديث أبي أيوب الأنصاري، ولعلنا نمر بكلام النووي عليه، ثم في درس قادم نتكلم إن شاء الله على الأحاديث الآتية والطرق الآتية أيضا. نسمع حديث أبي أيوب بطرقه جميعا ثم نعلق إن شاء الله تعالى.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا موسى بن طلحة قال: حدثني أبو أيوب أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، ثم قال: يا رسول الله أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه، ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة. قال: وحدثني محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشر قالا: حدثنا بهز، حدثنا شعبة، حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب وأبوه عثمان أنهما سمعا موسى بن طلحة يحدث عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا أبو الأحوص حاء قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. وفي رواية ابن أبي شيبة: إن تمسك به.
هذه طرق وألفاظ هذا الحديث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أخرجها مسلم من طريق موسى بن طلحة عن أبي أيوب، ثم أخرجها من طريقين كليين، الأول عمرو بن عثمان عن موسى، وفي الطريق الثانية قال محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب وأبوه عثمان عن موسى. أما الطريق الأخيرة وهي الثالثة فأخرجها من طريق أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله عن موسى بن طلحة. فدار الحديث على تابعين واحد وهو موسى بن طلحة عن أبي أيوب، ورواه عن موسى بن طلحة في الطريق الأولى عمرو بن عثمان، هكذا قال محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن عمرو بن عثمان. بينما في الطريق الثانية أخرجها مسلم من طريق ظهر عن شعبة، وقال شعبة محمد ابن عثمان ولم يقل عمرو ابن عثمان، قال شعبة محمد ابن عثمان عن شعبة عن محمد ابن عثمان ابن عبد الله ابن موهب وأبيه عثمان كلاهما، أي محمد ابن عثمان على قول شعبة وأبيه كلاهما عن موسى ابن طلحة. فيكون عمرو بن عثمان قد تابعه في الطريق الثاني من محمد بن عثمان وأبيه عثمان بن عبد الله بن يوهب، ولكن هذا الجواب ليس بصحيح، لأن شعبة أخطأ، لأن شعبة أخطأ في قوله محمد بن عثمان، والصواب عمرو بن عثمان. ذكر هذا الإمام مسلم في كتابه بشيخ شعبة، قال روى شعبة حديث أبي أيوب الأنصاري وسمى شيخه محمد وهو عمرو، ونصف على هذا الوهم جمع كبير من الحفاظ ومن المحدثين، وعلى رأسهم أمير الدنيا في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري. وقال أيضا بتوهيم شعبة في قوله محمد بن عثمان الدارقطني في كتابه العلل، وهو الإمام في هذا الفن، وهذا الفن من أدق الفنون والعلوم ومن أدق فروع علم الحديث. وترجم محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب على ما ذكر شعبة غير موجودة في كتب التراجم، لأنها عدم، لأنها لم يوجد شخص اسمه محمد بن عثمان. ولذا من تأمل الكتب الأصيلة في هذا العلم وفي هذا الفن كالتاريخ الكبير للإمام البخاري وكالجرح والتعديل للإمام ابن أبي حاتم الرازي فلا يجد لمحمد بن عثمان ذكر، ولا يجد ذكرا لعمر بن عثمان. يوصلون في ترجمة عمر بن عثمان كما قال البخاري في التاريخ الكبير مثلا سمع موسى بن طلحة، أي المراد هي هذا.
وردت على هذا الإمام النووي. ولما ينبغي أن يذكر في هذا المقام أن شعبة جبل وجهد وإمام كبير من أئمة الحديث وهو مدرسة، ولكنه مع ذلك كان خطأه رحمه الله تعالى محصورا في أسماء الرجال. خطأ شعبة كان محصورا في أسماء الرجال، وكما يقولون مما زاد الطول بنا أن شعبة كان أنفها رحمه الله تعالى. فمثلا كان يقول ابن السلم عن ابن السلم قال أحمد رحمه الله تعالى لا أدري أخطأ فيه منبر في شعبة أم أن شعبة كان يلحن وكان أنفا فكان لا يحسن أن يقول السلم. وروى مرة أثر سلمان الفارسي الذي رواه عنه أبي عثمان النادي قال تبني الشمس من رؤوس العباد حتى تقرب على رؤوسهم فتطحن ما في بطونهم حتى تقيل أجلاسهم غط غط، فكان شعبة يقول حتى تقول عاو عاو مثلا يقول غط غط. قال الإمام أحمد فيما نقل عنه ابنه عبد الله قال كان شعبة ألفا فلم يكن يحسن أن يقول غط غط. وقد ذكر عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل في كتابه العلل في مواطن عديدة في هذا الكتاب تخطئ في الإمام أحمد بن حنبل بشعبة في الأسماء. اخترت نقلا نصا نقرأه إن شاء الله تعالى فيه تخطئ بشعبة في أكثر من اسم. قال أبي قال عبد الله في كتابه العلل برقم 1210 قال قال أبي أخطأ شعبة في اسم خالد بن علقمة فقال مالك بن عتبة، وأخطأ أيضا في سلم بن عبد الرحمن فقال عبد الله بن يزيد في حديث الشتال بن الخير قلبتنه، وأخطأ شعبة في اسم أبي الثورين فقال أبي الثورين وإنما هو أبي الثورين. قلت لأبي من هذا أبي الثورين؟ فقال رجل من أهل مكة مشهور اسمه محمد بن عبد الرحمن بن قريش. قلت لأبي إن عبد الرحمن بن مهدي زعم أن شعبة لم يخطئ في أمته فقال هو بالسوار. قال أبي عبد الرحمن لا يدري أو كلمة نحوها. وأمررت في كتاب العلل للإمام أحمد فوجدت أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كتاب العلل لابنه عبد الله فوجدت أن عبد الله ينقل عن أبيه الإمام أحمد في أكثر من موطن خطئت شعبة في ذكره لبعض الأسماء. مثلا خطأ الإمام أحمد شعبة بأرقام 1962 1903 1932 1935 1936 2284 و5695. هذه مواطن من كتاب واحد ذكر فيها الإمام أحمد أخطاء شعبة في أسماء الرواة. الذي أريد أن أؤكده في هذا المقام أن شعبة رحمه الله تعالى كان يخطئ في تسمية الرجال، ومن بين الأخطاء التي وقعت له في حديثنا هذا حديث أبي أيوب الأنصاري فقال محمد بن عثمان بدل ما يقول عمرو بن عثمان. نقرأ شرح الإمام النووي ثم بعد ذلك نفصل، وفي تفصيلنا نذكر كلام الإمام النووي في تخطئ الشعبة. ورحمه الله تعالى كان الإمام البخاري لين العبارة يحق عن كلام العبارة لمثل هذا الإمام، ولا سيما أن شعبة ممن حباه الله الأدب، وكان يقول كما أسد عنه عبد الله عن أبيه قال كان شعبة يقول من أخذت منه حديثا فأنا له أبي، من أخذت منه حديثا فأنا له أبي. فكان أبيه رحمه الله تعالى. نسمع كلام الإمام النووي ثم بعد ذلك نفصل ونقرأ أو نبين صنيع الإمام البخاري في هذا الموقف.
قال النووي: باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة، وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة. في حديث أبي أيوب وأبي هريرة وجابر رضي الله عنهم. أما حديثا أبي أيوب وأبي هريرة فرواهما أيضا البخاري، وأما حديث جابر فانفرد به مسلم. أما ألفاظ الباب فأبو أيوب اسمه خالد بن زيد الأنصاري، وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر، على الأصح من نحو 30 قولا، وقد تقدم بيانه بزيادات في مقدمة الكتاب.
قلنا دمج النووي رحمه الله تعالى شرح حديث الباب، ونحن نفصل فنقول: يهمنا من كلامه حديث أبي أيوب، فحديث أبي أيوب أخرجه الإمام البخاري في 3 مواطن. الموطن الأول في كتاب الزكاة، وبيض عليه باب وجوب الزكاة تحت رقم 1396. قال: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، هذا الإمام البخاري قال حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن ابن عثمان، انتبهوا، قال عن ابن عثمان ابن عبد الله ابن مرهب به بالحديث، اي عن ابيه عن موسى بالحديث. ماذا فعل البخاري؟ لم يسمي عمرو، ما اهمل اسمه، وانما ذكر اسم ابيه وجده وعائلته. لماذا اهمله؟ لان شعبة اخطأ فيه. قال الامام البخاري: وقال بعض، ماذا تسمى هذه؟ قال: وقال بعض، ماذا تسمى؟ التعليق على اثر الحديث. الطريق الاول قال البخاري: وقال بعض حدثنا شعبة. بهز عن شعبة من وصلها؟ الامام مسلم في الطريق الثانية. الامام مسلم في الطريق الثانية اوردها عن شيخين له، عن بهز عن شعبة به، ولكن مسلم ادق من البخاري. مسلم سمى ابن عثمان، سماه خطأ، والخطأ ممن؟ في شعبة، فسماه على ما ذكره شعبة فبرأ ذمته، ولكن قدم في البداية الطريق التي وضعت فيها تسمية ابن عثمان على وجه الصواب. قال: وقال بهز حدثنا شعبة حدثنا محمد بن عثمان. اذا بهز لما روى شعبة سمى، قال حدثنا محمد بن عثمان وأبيه عثمان بن عبد الله أنهما سمعا موسى بن طلحة عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال البخاري: أخشى أن يكون محمد غير محفوظ، إنما هو عمرو. فإذا علقه من طريق بهز في الموطن الأول عن شعبة قال محمد بن عثمان، ولكنه أخرجه في موطنين آخرين، أي الإمام البخاري في صحيحه، فأخرجه في كتاب الأدب باب فضل صلة الرحم تحت رقم 5982، فقال: حدثنا أبو الوليد، أي الطيالسي، حدثنا شعبة أخبرني ابن عثمان، فرجع وأهمل اسم ابن عثمان. ثم بعده مباشرة تحت رقم 5883 قال: حدثني عبد الرحمن بن بشر، حدثنا بهز، حدثنا شعبة، حدثنا ابن عثمان. علق الطريق من طريق الباهي عن شعبة الأول تعليق قال محلل بن عثمان وراه خطأ وصوابه عمرو ثم ذكره مسندا من طريق عبد الرحمن بن بشر عن شعبة عن باهي عن بهز عن شعبة عن ابن عثمان فرجع لما وصله رجع وأهمل الخطأ وأسقط الخطأ أسقط تسمية شعبة ابن عثمان ما به يعلم أن بهزا قال محمد ولم يقل أنه قال محمد ولم يقل ابن عثمان الطريق التي وصلها عنده الإمام البخاري هي عين طريق الإمام مسلم وهي الطريق الثانية ماذا قال الإمام مسلم في الطريق الثانية قال حدثني محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن يوسف قال حدثنا به فشارك مسلم شيخه البخاري في رواية هذا الحديث عن عبد الرحمن ابن بشر لكنه زاد معه شيخا اخر وهو محمد بن حاتم ولذا نقول ان البخاري اخرج حديث ابي ايوب في ثلاثة مواطن الموطن الاول الزكاة لذكر الزكاة في الحديث وفي الموطنين الاخرين في فضل صلة الرحم لان النبي صلى الله عليه وسلم خص هذا الرجل لما سأله عما يقربه ويدخله الجنة وعما يباعده من النار خص ذكر الرحم له وذلك على الراجح لعلمه ان هذا الرجل قد اتي من هذا الباب وانه قد قصر فيه فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان ينبه هذا الانسان على قصور في واجب من الواجبات وما اكثر قصور كثير من طلبة العلم في صلة ارحامهم فليتذكروا ان من اسباب دخول الجنة والبعد عن النار صلة الرحم وان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صلة الرحم مع اركان الاسلام مع الصلاة والزكاة والصيام فمن كان مقصرا فليتفقد نفسه وليسد على الشيطان هذا المدخل الذي قد يودي به الى جهنم والعياذ بالله نسمع تتم الكلام الامام النووي
قال قول مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابي حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا موسى بن طلحة حدثني ابو ايوب وفي الطريق الاخر حدثني محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب وابوه عثمان انهما سمعا موسى بن طلحة هكذا هو في جميع الاصول في الطريق الاول عمرو بن عثمان وفي الثاني محمد بن عثمان واتفقوا على ان الثاني وهم وغلط من شعبة وان صوابه عمرو بن عثمان كما في الطريق الاول قال الكلابازي وجماعة لا يحصون من اهل هذا الشأن وجماعات لا يحصون من اهل هذا الشأن هذا وهم من شعبة فانه كان يسميه محمدا وانما هو عمرو وكذا وقع على الوهم من رواية شعبة في كتاب الزكاة من البخاري والله اعلم
هنا مسائل الاولى ان رواة الصحيح اتفقوا على انه عمرو على انه محمد بن عثمان في الطريق الثانية فليس الخطأ من راوي وليس الخطأ من نسخة لان النسخة جميعها قد اطبقت على تسميته في الطريق الثانية محمد وفي الاولى عمرو ولذا لما رأينا شعبة قد خالف غيره من الرواد وعلمنا بالصبر أن شعبة يخطئ في الأثناء حملنا هذا الخطأ بشعبة. وهكذا يحمل الإنسان الخطأ بإنصاف وعدل. الثانية قوله قال الكلاباني، وهذا رجل له كتاب في تسمية أسماء رجال الصحيحين، فقد نصف في كتابه أسماء رجال الصحيحين على تخطئة شعبة في قوله أمر، فإنه جرد الأسماء ولما وصل إلى محمد بن عثمان قال هذا خطأ، صوابه أمر المتقدم، ورسله على الحروف وفعل أولا الأسامي المتفق عليها في الكتاب، ثم انفرادات البخاري، ثم انفرادات مسلم، وأشار إلى من أخرج له البخاري في الأصول أو في المتابعات، ومن أخرج له مسلم في الأصول أو في المتابعات، فكان الكتاب مفيدا جدا، لأنك تعرف من فرض له مسلم، من اسمه محمد، من اسمه إسماعيل، من اسمه إبراهيم وهكذا، وأيضا تعرف من أخرج له مسلم مقرونا بغيره، فكان ينصف أنه أخرج له مقرونا معه كذا، وأيضا تعرف من أخرج له مسلم البخاري في الأصول ومن أخرج له في المتابعات. وإن كنتم تذكرون فقد فصلنا هذه المسألة في الدروس الأولى من كلامنا على منهج الإمام مسلم في صحيحه المسند الصحيح. أما الملاحظة الثالثة والفائدة الثالثة فقوله وكذا وقع الوهم من رواية شعبة في كتاب الزكاة، وفي الحقيقة أن البخاري في كتاب الزكاة لم يسمه، ففي قول النووي هذا موضع تزيين، البخاري لم يسمي ابن عثمان بمحمد وأيضا لم يسميه عمره، وإنما قال ابن عثمان فذكره على الجادة، ولكنه علقه تعليقا، والمعلقات ليست من سلم الصحيح وليست شروطها شروط الجامع الصحيح لإمام البخاري، تعلقه من طريق بهل عن شعبة وصرح بأنه قال الشعبة بأنه قال محمد بن عثمان، ولكنه لما وصله في كتاب الأدب في باب صلة الرحم من طريق عبد الرحمن بن بشر عن بهل عن شعبة فإنه عماه ورجع ولم يسمه، لأنه أراد أن يكون صحيحه من وهم من وهم واهم أو من خطأ مخطئ. والإمام البخاري في صحيحه فيه ألغاز وفيه إيماء وفيه إشارات، وفصلها وبينها وشرحها أحسن بيان الحافظ ابن حجر في فتح الباري رحمه الله تعالى. نسمع.
قال رحمه الله: وموهب بفتح الميم والهاء وإسكان الواو بينهما.
قلنا هذا تنصيب، هذا ضبط بما ماذا سمينا هذا؟ قلنا الضبط قسمان تذكرون؟ تفضل. هذا ضبط بالرسم يعني بالتنصيب بالحرف، وفي ضبط بالرسم يكون قد ديوب، والآن الضبط عالم اتباع الحديث الضبط بالقلم وبرسم الكلمة غير موجود، غير موجود، لأن العابثين والوراقين قد مسكوا الكتب ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن بقيت بقية خير والحمد لله.
قال قوله: فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها.
قبل ذلك أن أعرابي
قوله انها راضيا هو بفتح الهمزة وهو البدوي اي الذي يسكن البادية، وقد تقدم قريبا بيانها.
هنا امر مهم، من هو هذا الاعرابي وما هي تلك السفرة التي ذكرت في هذا الحديث؟ متن الحديث قال موسى بن طلحة حدثني ابو ايوب ان اعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فمن هو هذا الاعرابي واين كانت هذه السفرة؟ هذا الاعرابي وقع في تعيينه خلاف، فروى هذا الحديث ابن قتيبة في كتابه غريب الحديث في الجزء الاول من صفحة 459 من طريق ابي داود الطيالسي عن شعبة به، وقال عن ابي ايوب رضي الله تعالى عنه ان ابا ايوب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الرواية بيان ان هذا الرجل هو ابو ايوب نفسه، عن موسى بن طلحة ان ابا ايوب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واستبعد هذا من وجهين، الوجه الاول ان ابا ايوب هو راوي الحديث، وهذا الاستبعاد ان ابا ايوب راوي الحديث ليس ببعيد يرد عليه ولا يسلم. كم من راوي ذكر حديثا وابهم نفسه فيه، فالاستبعاد كون ابي ايوب هو المراد بالرجل في الحديث لانه راوي الحديث ليس بصحيح، لانه سيمر بنا كثير من الحديث ان الراوي قد ابهم نفسه في بعض طرقها وفي الطريق اللاحق سمى نفسه وكان هو المراد. والاستبعاد الثاني قوي، وهو ان هذا الرجل وصف بانه اعرابي، وابو ايوب خالد بن زيد مدني وليس لاعرابي، كان مدينه وليس لاعرابي، وقد وصف بانه اعرابي في حديث ابي ايوب نفسه وفي هذه الطريق طريق محمد بن عبد الله بن نمير عن ابيه عن عامر بن عثمان. ثم صنيع بن قتيبة في الغريب ليس دقيقا، لما؟ لان الامام بن قتيبة وهو ابيب اهل السنة في كتابه الغريب قسمه على المسانيد، وعلى الغالب يعلق الاحاديث ويذكر صحابي الحديث ومتن الحديث ثم يعلقه من طريق، ثم لا يبين لنا الصلة بين أداة التحمل بين الصحابي والمتن، لأنه فصل السند عن المتن، فصنيعه ليس بدقيق، وإن كان صنيعه يوهم أن المراد بالأعرابي في هذا الحديث هو أبو أيوب من أنصار نفسه، ولكن المدقق الجامع الطرق يجد أن هذا من انفرادات ابن قتيبة، ووقع له لأنه فصل السند عن المتن، هو حريص على المتن يذكر أحاديث أبي أيوب التي فيها غريب جميعها ويبدأ بشرح المفردات الغريبة. فإذا ليس المراد في هذا الحديث أبي أيوب الأنصاري. من المراد؟ المراد أعرابي. من هو هذا الأعرابي؟ إن كان حديث أبي أيوب من هذا وحديث أبي هريرة الآتي والظاهر أنهما واحد، هو عين حديث جابر الثالث، فيكون هذا الأعرابي هو النعمان بن قوقل، وهذا صحابي أعرابي، وصلناه مسلم في روايته في حديث جابر بن عبد الله. ولما نأتي بقراءة لفظ الحديث يظهر ذلك معنا إن شاء الله تعالى. والظاهر أن هذه الحادثة قد تعددت ووقعت أكثر من مرة. أخرج البغوي وابن السكن والطبراني في الكبير وأبو مسلم الكجي وأبو مسلم الكجي في السنن عن عبد الله اليشكري قال: انطلقت إلى الكوفة فدخلت المسجد فإذا رجل من قيس يقال له ابن المنتفق، ابن المنتفق، وهو يقول: وصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبته فلقيته في عرفات فزاحمت عليه فقيل لي إليك عنه فزاحمت عليه حتى خلصت إليه فأخذت بحصان راحلته فما غير علي. الوصف الذي وصفته هو عين الوصف الذي رأيته وشاهدته، فما غير علي. قال: شيئين أسألك عنهما، ما ينجيني من النار وما يدخلني الجنة؟ قال: فنظر إلى السماء ثم أقبل علي بوجهه الكريم فقال: لئن كنت أوجزت المسألة لقد أعظمت وطولت، فاعقل علي، اعبد الله. ثم ذكر تتمة الحديث. فهذا الحديث فيه تثبيت هذا الأعرابي بابن المنتفق، وابن المنتفق هو لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه، ولقيط بن صبرة هذا قيل هو أبو رزين العقيلي، والأكثر على التفرقة بين لقيط وبين أبو رزين العقيلي. فعلى رواية الطبراني وابن السكن وابن مسلم الكجي والبغوي على هذه الرواية يكون هذا الأعرابي هو لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه، وتكون هذه الصفرة في الحج، ويكون هذا اللقاء بعرفات على هذا التعيين. وهذه القصة وقعت لصحابي ثالث. فأخرج الطبراني في الكبير بإسناد حسن عن صخر بن القعقاع رضي الله تعالى عنه قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم بين عرفة ومزدلفة فأخذت بحصان ناقتي فقلت: يا رسول الله، ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار؟ فذكر صلى الله عليه وسلم نحو الحديث. وهذا إسناده حسن، حسنه الحافظ ابن حجر وغيره. فإذا هذه القصة تكررت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع صخر بن القعقاع ومع ابن المنتفق لقيط بن صبرة ومع ما سماه جابر رضي الله تعالى عنه على ما سيأتي. ف فهذا الأعرابي لا يبعد أن يكون صخرا أن يكون صخرا أو أن يكون ابن المنتفق، والله تعالى أعلم. وهذه الصخرة كانت في الحج إما في عرفات وإما بين عرفة ومزدلفة كما في حديث صخر. نسمع.
قال رحمه الله: قوله فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها هما بكسر الخاء والزاي. قال الهروي في الغريبين: قال الأزهري: الخطام هو الذي يخطم به البعير، وهو أن يؤخذ حبل من ليف أو شعر أو كتان فيجعل في أحد طرفيه حلقة يسلك فيها الطرف الآخر حتى يصير كالحلقة، ثم يقلد البعير ثم يثنى على مخطمه، فإذا ظفر من الأدم فهو جرير. فأما الذي يجعل في الأنف دقيقا فهو الزمام. هذا كلام الهروي عن الأزهري. وقال صاحب المطالع: الزمام للإبل ما تشد به رؤوسها من حبل وسير ونحوه لتقاد به، والله أعلم.
فرق الإمام النووي رحمه الله تعالى نقلا عن صاحب الغريزين وهو أبي عبيد الهروي، وكتابه طبع منه قطعة رمضان عبد التواب في مصر، نشرت في مصر والكتاب لم يتمم بعد. ونقل أبو عبيد الهروي في الغريبين عن الأزهري، وهذا النقل عن الأزهري موجود في تهذيب اللغة، وتهذيب اللغة من القواميس الأصيلة التي فيها كثير من الأسانيد، وهو مطبوع بكامله بتمامه ومطبوع في مصر. ففرق بين الخطام والزمام أن الخطام الذي يلف على رأس البعير ويقاد به، وأن الزمام الذي يوضع في أنف البعير ويقاد به. ووقع شك من قبل الراوي، قال بخطام ناقته أو زمامها، هل كان هذا الحبل ملتفا على الرأس أم أنه كان فقط مرتبط بالأنف فقط، هل هو خطام أم هو زمام؟ وبعض العلماء لا يفرق بين الخطام والزمام بهذا. فابن قيقل قال صاحب المطالع، قلنا من صاحب المطالع؟ ما اسمه؟ هات ياسر ابن قرطول، ابن قرطول اللي هو ابراهيم بن يوسف. ما هو كتاب المطالع هذا؟ تفضل. المطالع كتاب نفيس قيل فيه لو وزن بالذهب لزانه، كتاب المطالع. وهو اصل كتاب القاضي عياض، وكتاب القاضي عياض اسمه مشارق الانوار. وما هو كتاب مشارق الانوار؟ كتاب مشارق الانوار ما هي مادته؟ مادته الاماكن والالفاظ والاسماء التي قد وقعت في الصحيحين وموطأ الامام مالك، يرتبها على الحروف ويذكر خلاف الرواه، رواه الموطأ، والموطأ له روايات عديده جدا، يذكر اختلاف الرواه، يعني اختلاف النسخ في صحيح البخاري وصحيح مسلم وموطأ مالك وماذا قال كل واحد منهم، ويضبط ويخطط ويبين معنى الغريب ووقعت له فيه اوهام. وابن قرطول ماذا فعل؟ تدرك على القاضي واحكم الترتيب، احكم ترتيب المشارك وبين خطأه في بعض المواطن، فذلل استعمال الكتاب من جهة ونقحه وهذبه من جهة أخرى. ويا للأسف كتاب مطالع الأنوار بالآن لا يستفيد منه إلا المعتنون بالمخطوطات، ومن هذا الكتاب نسخة في المكتبة الوطنية لباريس ويحتاج إلى من يشمر عن يديه وأن يعمل ويتقن هذا العمل. نسأل الله أن يوفق له شابا جادا من طلبة العلم. فصاحب المطالع قال الزمام الأمين ما تشد فيه رؤوسها من حبل وسير ونحوه لتقاد به, ولم يفرق بين الخطام والزمام على نحو ما فعل الأزهري رحمه الله. اسمع
قال قوله صلى الله عليه وسلم لقد وفق هذا, قال أصحابنا المتكلمون التوفيق خلق قدرة الطاعة والخذلان خلق قدرة المعصية.
نفس فيه كلام أشعري وفيه كلام الفلاسفة. والموفق كما كانت تقول عائشة من وفقه الله, والمقبول كما كان يقول السلف هو ما استشمع ما كان يراه حسنا ومن استحسن ما كان يراه بشيئا. هذا هو المقبول. إن استشمعت اليوم شيئا كنت تستحسنه, أو استحسنت اليوم شيئا كنت تستقبحه, فهذا علامة خذلان. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الخذلان وأن يوفقنا وإياكم لمحبة الرحمن.
قال قوله صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا, قد تقدم بيان حكمة الجمع بين هذين اللفظين, وتقدم بيان المراد لإقامة الصلاة وسبب تسميتها مكتوبة وتسمية الزكاة مفروضة, وبيان قوله لا أزيد ولا أنقص.
هذا فصلناه وأفردنا في الجملة الأخيرة لا أزيد ولا أنقص درسين, وتكلمنا عليهما بما إن شاء الله تعالى ما لا يحتمل زيادة, فلا داعي لأن نعيد, ولكن عودوا وذاكروا ويقرأوا ويراجعوا. فلا يكفي هذا الدرس في هذا الأسبوع, لا يكفي استماعكم, لا يكفي الاستماع, لابد من المراجعة ومن المذاكرة. وفقنا الله إياكم مما يحب ويرضى.
وبيان اسم أبي زرعة الراوي, الراوي عن أبي هريرة وأنه هرم, وقيل عمرو, وقيل عبد الرحمن, وقيل عبيد الله.
قلنا الإمام النووي رحمه الله تعالى اعتبر الأحاديث الواردة في جاب حديث أبي أيوب وأبي هريرة وجابر حديثا واحدا في الشرط مبنيد. فحديث أبي هريرة الذي سيأتي معنا وقلنا أورده الإمام مسلم, وهو أيضا في صحيح الإمام البخاري على ما سنذكره في درسنا القادم, هو من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة. واكتفى الإمام مسلم في ذكر طريق واحد له, بينما حديث أبي أيوب ذكر ثلاثة طرق, وحديث جابر ذكر أيضا ثلاثة طرق. في درسنا القادم إن شاء الله تعالى نلقى ضوءا ونزيد شرحا على حديث أبي هريرة خاصة, وعلى بعض ما فيه ما في إسناده ومتنه.
قال قوله صلى الله عليه وسلم وتصل الرحم, أي تحسن إلى أقاربك ذوي رحمك بما تيسر على حسب حالك وحالهم من إنفاق أو سلام أو زيارة أو طاعتهم أو غير ذلك. وفي الرواية الأخرى وتصل ذا رحمك. وقد تقدم بيان جواز إضافة ذي إلى المفردات في آخر المقدمة.
صلة الرحم قرنها صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مع أركان الإسلام, مع الزكاة, مع الصلاة والزكاة والصيام. وصلة الرحم أهمل فيها كثير من المتدينين, بل من طلبة العلم, ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا مطالب. الأول أن صلة الرحم ميدان يتسابق فيه الطائعون كالإحسان كالإنفاق حسن الجوار، فلا حد لأعلاه. وقد ضرب لنا العابدين الطائعون أمثلة عجيبة. فقيل لعمر بن زر: ما الصلة عندك؟ فقال رحمه الله: ألا أمشي بين يدي أبي بنهار، وألا أمشي خلفه بليل، وألا أتكلم بين يديه، وألا أصعد سطحا أو سطحا هو تحته. وكان بعض السلف على ما ذكر ابن قتيبة في عيون الأخيار لما يأكل مع والدته كان يفت له الخبز وكان لا يأكل، فلما سئل قال رحمه الله: أخشى أن أضع لقمة في فمي تشتهيها أمي. فالصلة لا حد لإعلاها. والقسم الواجب منها هو الواجب العرقي، فما تعارف عليه الناس أنه صلة فهذا أمر ينبغي أن يتلبس به العبد ما لم يخالف نصا. والرحم قسمان: عام وخاص. والعام المسلم للمسلم رحمه، والخاص قيل هو خاص بالنساء، وهذا تخصيص من غير مخصص. فالرحم يكون في الإناث والذكور، ويختلف باختلاف الأحوال من حيث التحديد ومن حيث حد الوقت. وقد ذكر الإمام الذهبي في كتابه الكبائر أن قطيعة الرحم من قبل الغني أشد إثما من قطيعة الرحم من قبل الفقير، بالثمرة المترتبة على قطيعة هذا وهذا. فالضرر في حق الأول أعظم من الضرر في حق الثاني. يقول في حد الرحم: من اجتمعت أنت وإياه وأصولك وشروعك في رحم. وعلى هذا فيكون الرحم الإخوة والأخوات، اجتماعك وإياهم في رحم، والأعمام والعمات باجتماع والدك معهما في رحم، والأخوال والخالات باجتماع والدتك وإياهم في رحم. ومنهم من قال: من يرثهم ويرثوك، وكل من يرثك رحم. وقد ثبت في المسند الصحيح للإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وقال: إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. فالعمة والخالة رحم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره: الخالة أم، الخالة أم، فالخالة رحم أيضا في هذا الحديث. وقد تنقصه المرأة من أقاربها فلا يبقى لها إلا ولد عم أو ولد خال أو من تكون صلته بها صلتها به ضعيفة ويقود في جداد الرحم لأنه هو الذي هو قيمها. ويستفاد من ذلك ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان أن الرجل الواحد يكون قيما الخمسين من النساء. فإذا عدمت المرأة أقاربها ولم يبق لها إلا بقية من أقارب والصلة بهم بعيدة فإنهم يريدون مناب الرحم ويجب عليهم أن يعاملوها معاملة الرحم ولا يجوز أن يقصروا في حقها لأنها ابنة عم أو لأنها ابنة خال. فالرحم طاعة لها ثمرات وبركات ومن أهم ثمراتها وبركاتها أنها تطيل الأعمار على ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يسأله في أثره ويطال له في عمره فليصل رحمه. وهذه الإطالة حقيقية وليست المراد بها الحياة الهنيئة أو الرغيدة وليست المراد بها أن يعوض الله الواصل بولد فيبقى اسمه ورسمه من بعده وإنما المراد بها إطالة حقيقية ولكنها بالنسبة إلى ما عند الملك وليست بالنسبة إلى هذا الإنسان الواصل بعينه. فالملك الموصل بأمر الإنسان وبرزق الإنسان يأخذ في ليلة إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يسرق كل أمر حكيم. في ليلة القدر توزع الأعمار والأرزاق على الملائكة فيأتيه الزيادة التي قد أخذها في تلك الليلة التي قسمها الله عز وجل. فهذه الزيادة حقيقية بالنسبة إلى ما عند الملك الموكل بأمر الإنسان وبرزق الإنسان. فهذا هو الراجح إن شاء الله من أقوال العلماء. وسيأتي باب في صحيح الإمام مسلم عن الصلة وتفصيل هذه الملاحق هناك إن شاء الله تعالى. أما قوله وتصل إلى رحمك وقد تقدم بيان جواز إضافة ذي إلى المفردات في آخر المقدمة الأصل في ذي في اللغة أنها لا تضاف إلا إلى الأجناس للجنس أما إلى الأفعال وإلى المفردات فإن القاعدة فيها لا تضاف. واستخدام العرب قليل شحيح في إضافة هذه إلى الأفعال فقولهم بوزن أو إلى المفردات فقوله صلى الله عليه وسلم هنا ذا رحمك كما ستأتي في الطرق اللاحقة والله الموفق. وفي درسنا القادم نتكلم عن طريق أبي هريرة وبقيت عبارة تخص متن هذا الحديث نقرأها إن شاء الله وبها نفسه.
قال وقوله صلى الله عليه وسلم دع الناقة إنما قاله لأنه كان ممسكا بخطامها أو زمامها ليتمكن من سؤاله بلا مشقة فلما حصل جوابه قال دعها.
بعد ذلك انتقل إلى الحديث الثالث حديث جابر بن عبد الله ونأتي إن شاء الله تعالى على لقائق الإسناد وما في المثول من زيادات في درسنا القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.